بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريف، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم الآن. نبدأ ببعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. عبد الله يسأل عن صحة حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في كتاب السنن من حديث سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، وذلك أنه يروي سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا، ويروي البيهقي رحمه الله في كتاب السنن من حديث عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان موقوفا، واختلف فيه. منهم من يصحيه موقوفا، ومنهم من يرجح في ذلك الرفع على قول العلماء، وهناك من الأئمة من صحح في ذلك الرفع، وهذا جاء عن البزار رحمه الله، وكذلك منهم من صحح الوقف، وهذا جاء عن بعض الأئمة من المحققين من المتأخرين. وعلى كل نقول إن إسناد هذا الحديث لا بأس به، وهو يتضمن أيضا حديث الرايات السود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يقال لا يصير الأمر إلى واحد منهم ثم تأتي الرايات السود، وهذا ربما يكون أمثل حديث قد جاء في الرايات السود، والله أعلم.
تطبيق مثل هذا الحديث على الواقع،
وبالنسبة لتعلق الناس في الحديث ومحاولة تطبيقها، يعني نقول لا يخلو زمن من الأزمنة من ورود مشابهة المطابقة لمثل تلك الحال، فتجد أن كل بلد يتعلقون بتطبيق هذه الأحوال على بلدهم الذي هم فيه، أو على حاكمهم، أو على فتنة نزلت، وربما تجد ذلك في زمن واحد يطبقه كل أهل بلد على بلدهم، وربما في 10 بلدان في زمن واحد. ونقول إن الإنسان في أمثال هذه الأشياء ينبغي أن يأخذ بالنصوص المحكمة، ولا ينساق إلى أحاديث الفتن التي تحتمل مواضع وأزمنة كثيرة. فإذا أردت أن تنزل هذا الحديث على مشابهة واقع، تجد أنه قد مر في أمة الإسلام ربما عشرات أو مئات مطابقة لمثل هذا، وذلك من النزاع الذي يكون في الأمم، وذلك من أبناء الملوك، وكذلك أيضا من أحفادهم ونحو ذلك، فيقع في ذلك النزاع. لهذا نقول الواجب على المؤمن أن يأخذ بالنصوص المحكمة البينة في التعامل مع الحوادث والنوازل، لا أن يأخذ بالأحاديث الفضفاضة التي تحتمل عدة نوازل فينساق في ذلك، وربما أيضا يطلق أحكاما بناء على تلك الظنيات فيخالف الأحكام القطعية من الشريعة، والله أعلم.
عبد الوهاب المغربي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله عبد الوهاب.
وجدكم على هذا البرنامج الكريم وكل من
يشتغل. بارك الله فيك أخي، تفضل.
لدي سؤال،
تفضل.
هل يجوز قضاء سنة الرواتب بعد الفوات أو كثيرات؟
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني صلاة الصبح. كان تعلمون مثلا في المغرب نصلي قبل وقت تقريبا 20 دقيقة أو أكثر. فماذا يجب علينا أن نفعل؟ وشكرا.
عفوا أبو عبد الوهاب. يا عبد الوهاب، عاد سؤال الآخر.
السؤال الثاني، عاد السؤال الثاني عن السؤال الأول.
إيش؟
السؤال الأول
أم الثاني؟ لا، السؤال الثاني. السؤال الثاني
قلت
لي صلاة
الصبح. عندما نذهب إلى المسجد نصلي، عندما نخرج من المسجد
يكون الليل مازال ظالما. يكون إيش؟
نبقى الليل
مازال ظالما،
لم يصبح
عندي. يعني أنت تخرج من المسجد والدنيا مظلمة، يعني ما أسفر الفجر.
صلينا الصبح وانتهينا، بعدما نخرج نلقى الليل مازال ظلمة.
إذا خرجت تلقى إيش؟
نلقى الليل مازال ظلمة، يعني
قصدك يعني ما زال الظلام موجود، يعني ما بدأ الفجر يخرج.
نعم.
طيب تسمع الجواب إشارة على. شكرا جزيلا. محمد من النيجر تفضل. محمد من النيجر تفضل. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
الله يسلمك، حياكم الله وحيا الله الشيخ.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل.
لا الشيخ، سؤال.
تفضل يا محمد، تفضل.
نعم. هل واحد السؤال القرض البنكي لو أخذه واحد لضرورة سدد به دين ما هو الحكم في هذا يا شيخ؟
طيب سؤال آخر.
الله يبارك فيكم ويحفظكم.
حياك الله يا محمد. حمود من السعودية تفضل يا حمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا حمود. يا مرحبا حياك الله.
حياكم الله أهلا وسهلا.
سلمكم الله.
تفضل يا شيخ. تفضل يا حبيبنا تفضل.
أقول من الأسباب التي وقعت الشباب في أفكار متطرفة والحقت من تنظيمات متطرفة هو حماسهم تجاه التغيير، حماسهم تجاه ما يعانيه المسلمين من استبداد وقمع وتنكيل، هو أحد الأسباب طبعا. أليس هناك يا شيخ طريقة صحيحة للتغيير حق عليها الإسلام لنصرة تمثال هؤلاء المسلمين الذين يعانون من القمع والاستبداد حتى نرد على مثل هذه الأفكار؟ يعني طيب. الإسلام أكيد أو يعني أوجد طرق سلمية طيب. أو عم بالجهاد في سبيل الله طيب. بطرق صحيحة حق عليها الإسلام.
جميل. عندك سؤال عندك سؤال آخر يا حمود؟ في سؤال آخر؟ تفضل تفضل.
في سؤال آخر. السؤال الآخر يعني شبيه بالسؤال هذا. أكتفي بهذا السؤال يعني. في سؤال آخر أيضا.
تفضل.
معليش لو سمحت.
تفضل تفضل.
في قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيش جمع إيش مفرد يا أولي الأمر هنا إيش جمع يعني أولي أمر ولا ولاة أمر اختارتهم ولاة أمر اختارتهم الأمة لتعيين حاكم ما أو لطاعة الأمة.
طيب.
لهؤلاء الأولاء.
أبشر يا حمود. أبشر. ولا يهمك أبشر يا حمود تسمع الجواب إن شاء الله. يا أهلا وسهلا حياك الله. ماريا من الجزائر تفضلي يا ماريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله يا أختي تفضلي.
إذا كانت المرأة لديها إفرازات وتوضأ لقيام الليل.
أي نعم.
وجلست حتى أذنت فجلست شوية بوضوء أم لا؟
طيب سؤال آخر يا ماريا.
بارك الله فيك.
يا أهلا وسهلا حياك الله يا أختي. عبد الله من السعودية تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم الله.
وعليكم السلام يا أهلا وسهلا عبد الله.
لو سمحت عندي أربع أسئلة.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول إذا فعل الإنسان الشرك الأكبر وهو جاهل فهل يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لترك صلاة الجماعة هل هي من الكبائر؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث إذا كان المسجد يبعد عن البيت 3 كيلو والأذان يسمع فهل يجب إجابة النداء؟
طيب السؤال الرابع.
إذا كان المسجد قريب من البيت لكن لا يسمع فيها النداء فهل ما الحكم هنا؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا عبد الله. بقي سلام محمد من بريطانيا تفضل يا محمد.
أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أبو محمد يا مرحبا.
إليك وإلى الشيخ العزيز عبد العزيز.
بارك الله فيك تفضل يا أخي كريم.
شيخ أنا قبل سنة العفو قبل سنة قلت لزوجتي أنت طالق إذا قفلت الموبايل كررتها 3 مرات يعني صوت الموبايل دائما هي تقفله فمن اتصل بها ما حصلها فصرت يعني غضبان ذاك الوقت فقلت لها انت طالق اذا غلقت صوت التليفون المنبه 3 مرات عدت لها فمن هذاك اليوم لحد اليوم بعد ما غلقت بس هذا الامر يعني يصعب عليها فكيف اذا
طيب انت يا انت يا محمد انت كنت قاصد الطلاق ولا قاصد تهديدها بهذا الامر يعني بمعنى تهديدها؟
نعم.
طيب بتسمع جواب الشيخ لكني أنا أقول لك ترى الأمر ما يستحق أنك تخاطر بحياتك وزواجك وأولادك لأجل هذا الأمر التافه الصغير. هذه نصيحة شخصية لك يعني عشان تنتبه للمستقبل. نعم. لكن الجواب بتسمع. نعم. من الشيخ. سؤال آخر أبا محمد.
لا لا هاي شكرا
يا أهلا وسهلا حياك الله الكريم. قبل أن نبدأ بالأسئلة في الحقيقة روابي سألت سؤال مهم جدا حكم الشماتة بالعدو الكافر والمسلم المخالف.
بالنسبة للشماتة نقول الشماتة هي الفرح ما يصيب الإنسان سواء كان ذلك من المصائب القدرية أو ما يلحقه مثلا من الأشياء التي من الهزائم التي تلحق من المسلمين للكافرين أو كذلك أيضا من الصالحين للمفسدين. فنقول إن الشماتة في ذلك بحسب ما بحسب محله الوارد في فيها. فإذا كان محل الشماتة في ذلك هو بما يلحق الباطل من دفع وكذلك أيضا هزيمة وكفاية شر، فإن هذه الشماتة شماتة محمودة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني أن الله جل وعلا ينزل في بعض عباد في بعض المشركين أو الكافرين من الهزائم ما تشفى به صدور أهل الإسلام، وهذا بسبب كفاية شرهم. وأما ما يتعلق بمحل المحل الآخر ومحل وجود الشماتة أن يشمت فيه عند وقوعه في مخالفة أمر الله عز وجل، فنقول لا يجوز للإنسان أن يشمت بأحد قد عصى الله لمجرد ما تلك المعصية، فإنه لا يفرح بتلك المعصية، والشماتة هي نوع من الفرح. أن الإنسان مثلا كفر فتفرح أنه كفر، لماذا؟ لأنك بينه وبينه خصومة فتحب أن يزيغ وأن يضل، أو وقع في معصية من المعاصي ووقع في زلل، فلا يجوز للإنسان أن يفرح لمجرد وقوع أحد من العباد بالكفر والمعصية. وأما بالنسبة لما يتعلق بمحل الشماتة المحمودة، محل الشماتة المحمودة هو الفرح بما يدفع الله عز وجل به عن المسلمين من الشر، وذلك كفاية شرهم وكذلك كسر شوكتهم، فهذا من الأمور المحمودة. ولهذا نجد أن هذه الأشياء من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الخبر في وقوعها من أهل الإيمان، وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترز من شماتة أعدائه به. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فشماتة الأعداء أن يفرح بما ينزل بالإنسان من مصيبة، سواء كانت قدرية أو كان ذلك أيضا مما يلحقه العدو بهم. ولهذا يقول موسى ولهذا يقول: فلا تشمت بي الأعداء، يعني في ذلك ما يقع من هزيمة أو كذلك أيضا من لوم. فإذا وقع في المسلم مصيبة قدرية سواء من أمراض أو أسقام وكذلك أيضا من بلاء وفتنة، فنقول في مثل هذا أن العدو يفرح ويقع فيه شيء من مثلا من النشوة وغير ذلك، كذلك أيضا بالنسبة للمسلمين إذا كان في المخالفين. ولهذا نقول ما جاء في موسى: فلا تشمت بي الأعداء، يعني لا تفرحهم علي في حالي في ما تفعله معي وهم يحضرون ويشهدون وينقلون ذلك. لهذا نقول إن الشماتة في هذا إذا كانت واقعة على دفع الشر وكفاية فإن هذا من الأمور المحمودة. ولهذا فرح أبو بكر الصديق عليه رضوان الله لما قتل مسيلمة الكذاب، وكذلك أيضا سجد شكرا لله جل وعلا، وكذلك أيضا قد سجد شكرا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله لما رأى المسلمون من أصحابه رأوا ذا الثدية لما قاتل الخوارج ففرح بذلك وسجد شكرا لله. نقول هذا الفرح والنشوة هي نوع من الشمات التي تلحق بالمؤمنين على خصومهم وعدائهم، لا محل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بذلك هو دفع شرهم وكفاية ذلك. فإذا كان هذا المحل فإن الشماتة في ذلك جائزة والله أعلم.
عبد الوهاب المغرب سأل عن حكم قضاء السنة الرواتب.
بالنسبة للسنة الرواتب هل تقضى أم لا؟ نقول ثمة أمر قد اتفق عليه في مسألة القضاء وثمة مواضع قد اختلف فيها. أما بالنسبة لما اتفق عليه وهو أن الإنسان يقضي النافلة مع الفريضة، وذلك كالإنسان الذي ينام عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، فإن الفريضة والنافلة فإنها قضاء، فيصلي السنة ثم يصلي بعد ذلك الفريضة، فوقع محلها في موضعها قضاء مع الفريضة. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين لما نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. أما بالنسبة للقضاء إذا فاتت النافلة مستقلة بنفسها عن الفريضة فهل تقضى أم لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك، منهم من أطلق القضاء في جهة النافلة أنها تقضى على سبيل الإطلاق ولم يقيد في ذلك نافلة عن نافلة، ومنهم من قيد نوافل دون نوافل. والأظهر في ذلك أن النافلة إذا فاتت عن الإنسان أنه لا يقضيها وإنما فات محلها، أنه فات محلها، هذا هو الأرجح. ومنهم من يقول بعموم ذلك، ونقول الأظهر في هذا أن السنة إذا فاتت على الإنسان على الإنسان في خاصة القبلية ولم يستطع الأداء ثم قام بأدائه بعد ذلك، إذا قلنا بالقضاء فإنه يتشوف الإنسان على تأخير جميع السنن القبلية أن يأتي بها بعد ذلك، وهذا يخل بنظام الشريعة. ونقول قضاء النوافل يحتاج إلى دليل منصوص، وقد جاءت في ذلك بعض الأدلة التي فيها كلام. ومنهم من يفرق بين بين الضرورة وبين التراخي المتعمد، وذلك من جهة الضرورة حال الإنسان الذي يقع فيه مثلا على سبيل المثال يتوانى ويدع الفريضة ويدع السنة ويقول صليها بعدها، فيقولون هذا لا يقضي. وأما الإنسان الذي تفوته مثلا لغلبة نوم ثم أدرك الإمام يصلي فإنه حينئذ يقضيها بعد ذلك، وهذه ربما تكون أقرب الأقوال بعد القول الأول والله أعلم.
يقول أنهم يخرجون من صلاة الفجر والجو ما زال مظلم يعني ما أسفر، فما يعني هل هذا يكون في وقتها؟ معناته أنهم صلوا في وقتها أم لا؟
صلاة الفجر؟
نعم.
وبالنسبة لصلاة الفجر أنهم نقول خروج الوقت، خشية الإنسان مثلا من خروج الوقت إذا خشي الإنسان مثلا ظهر في ذلك الإسفار، فهل مجرد الإسفار يعني في ذلك أنه قصر في الاتيان بصلاته بوقتها أو خشي طلوع الشمس؟ نقول إذا كان المراد بذلك في سؤاله أنه ما دخل ابتداء بالصلاة، نقول العبرة بدخول الصلاة بالابتداء لا بالانتهاء. فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بوقتها ثم انتهى بعد وقتها ما اختل ذلك في صلاته. ولهذا قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله أنه صلى بأصحاب عليهم رضوان الله وهو خليفة وكان فيهم عمر، فصلى في الصلاة حتى أسفر جدا حتى خرج عمر بن الخطاب ينظر إلى الشمس طلعت أم لا، فقال عمر بن الخطاب فقال أبو بكر لو خرجت لألفتنا غير غافلين، يعني لم نكن غافلين لأننا كنا في صلاة وابتدأنا وشرعنا بها في الوقت المشروع. وأما إذا كان المراد بذلك أن الإنسان يبتدئ الصلاة في غير وقتها ثم يدخل بعضها في وقتها، فنقول هذا لا يعتد به باعتبار أن الاعتبار بذلك هو أن يبتدئ في الوقت، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني في وقتها فينشئها تحريما في ابتداء الوقت. وأما بالنسبة للانتهاء سواء كان في أول الوقت أو كان في أوسطه أو كان في آخره فإن ذلك لا يضر، ولهذا ربما يطيل الإنسان صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لهذا يجب عليه أن يتوقع في الابتداء، وأما الانتهاء فيدعه إلى حاله وإلى حال الناس سواء كان خرج الوقت أو لم يخرج والله أعلم.
محمد بن نجار يقول أخذ القرض البنكي ضرورة سد الدين.
بالنسبة للقروض البنكية هو أطلق أنه يأخذ قرض بنكي وظاهر كلامه أنه يشير إلى ربا، أنه يشير إلى ربا، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الربا أيا كانت حاجته. يخرج من هذا حد الضرورات القصوى ما يتعلق مثلا بحال الإنسان أنه سيموت أو مثلا سيقتل أو سيهلك ونحو ذلك، لأن الربا عظيم. أما بالنسبة للإنسان الذي يريد سداد الدين أو كذلك يريد شراء منزل أو شراء سيارة أو أن يستمتع في حياته أو نحو ذلك، فنقول لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، لا يجوز باعتبار أن الربا هو من أكبر الكبائر وهو من السبع الموبقات، لهذا ينبغي للإنسان أن يحترز من ذلك احترازا شديدا. والدين نقول إذا كان الإنسان يريد قضاء ذلك الدين ووقعت نيته في قلبه فإن الله يعين عليه، إن ما أعانه في الدنيا عليه قضاء من جهة العمل فإن الله يوفيه عنه يوم القيامة من حسناته لخصمه. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخذها يريد أداءها، الأداء على معنيين، المعنى الأول أن الله يعينه بتهيئة أسباب دنيوية على أداء ذلك الدين في حياته، المعنى الثاني أن الله عز وجل يؤديها عنه لو كان عاجزا في الدنيا في الآخرة أن يرضي خصمه فحينئذ لا يحاسب على ذلك. ولهذا نقول يرجع على نية الإنسان، إذا كان الإنسان أخذ ذلك الدين ويريد الوفاء ولم تجري الأمور على مراده وذلك بإفلاسه وفقره وعوزه حرصه وشدة عنايته على سداد ذلك الدين ثم مات بعد ذلك، فإن الله عز وجل أكرم من أن يحاسبه لعجزه، فإن الله إذا قدر على عبد عجزا وهو يحرص على ذلك الوفاء فإن الله جل وعلا يفي عن عبده بحقه، فإن الله عز وجل رحيم بعباده.
حمود من السعودية يقول ما هي الطرق الشرعية التي نصر بها المسلمين خاصة مع الواقع المؤلم الآن؟
نعم. وسؤال الحقيقة سؤال مهم جدا ما يتعلق في التعامل في القضايا والنوازل والحوادث، كيف يتعامل معها الناس في نصرتها، وذلك أن ثمة خليط من جهة التعامل وكذلك أيضا الخلل في ذلك سواء كان ذلك من طريقة الإصلاح أو كذلك أيضا مواضع الإصلاح أو كذلك أيضا في مراتبه ومواضعه أو كذلك أيضا في التعامل مع المخالفين من أهل الفساد الذين يقومون مثلا بغرس الفساد أو كذلك أيضا من الذين يؤيدونه ولا يفعلون ذلك الفساد ولكنهم يحبون، ولهذا تجد أن المنافقين في المدينة يحبون الكافرين ولا يظهرون أنهم من اليهود والنصارى ولا من المشركين، وإنما هم يؤيدونه ويتعاطفون معهم. كيف يتعاطى الإنسان مع أولئك؟ ثمة مخالفين على مراتب، وثمة أيضا شر على مراتب. نقول إن ثمة خطوات في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الخطوات هي التدرج على ما تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزالة الشر وبناء صرح الإصلاح على مراد الله لا على ما يهوى الإنسان. وأعلى ذلك أن الإنسان إذا كان في مجتمع قد اجتمعت فيه الشرور وكثرت فيه الموبقات والفتن، فإنه يجب عليه أن يزيل من الشر أعلى وأن يتغاضى عن أدنى. ومعنى ذلك أن الإنسان يأتي بالشر بأعلاها، وذلك من الشرور الشرك والكفر بالله جل وعلا، فيقوم مثلا بإزاحته. تزاحم الإصلاح بخلل المراتب ومحاولة إزاحة الجميع، كأن يأتي الإنسان بسيل جارف إلى الفساد بجميعه، نقول هذا لم يقم به الأنبياء وإنما جاءوا بالتدرج. ولهذا إذا كان الإنسان في بلد من البلدان ويوجد فيه الكفر والشرك ظاهر جلي، فعليه أن ينكر الشرك والكفر ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمخالفات من جهة المعاصي والذنوب. وسكوته عن المعاصي والذنوب لا يعني من ذلك إقرارا لها، فيبتعد عنها لا مخالطة لها، كما كان النبي في مكة. وذلك أن أهل مكة كانوا يتعاملون بالربا وتأخر تحريم الربا، وكانوا أيضا نساؤهم في سفور، وكذلك أيضا يقع منهم من تعري، ويقع أيضا منهم من شيء من مخالفة الفطرة، فكان النبي لا يخالطهم من ذلك حتى لا يؤخذ من ذلك تشريع، فيقولون بعد ذلك كنت تخالطنا وتفعل معنا ذلك، فلماذا تركت ذلك الأمر؟ فيأتي كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار إعلاء والسكوت وعدم المخالطة في أدنى. ثم إذا استوفى ذلك يأتي بما بعد ذلك. الخلط الذي يقع عند بعض المصلحين من جهة الإتيان إلى جميع الشرور صغيرها وكبيرها وكذلك أيضا معلاها وأدناها مرة واحدة، هذا يربك الصفوف، وكذلك أيضا يخلق في الخصوم تجمعا واصطفافا على أهل الحق، فحينئذ يحاط بأهل الحق وربما تكسر شوكتهم ويستعصلون. لهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في هذا الأمر، فتجد أن من وقع في نفسه من جهة الشرك والوثنية كان في صف النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل خصومه في صف واحد كحال مثلا أبي طالب وغيره لما كانوا في مكة، أن أبو طالب في نفسه ما يتعلق مثلا من الوثنية التي كان عليها كفار قريش، لكن لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفاصله على قضايا أخرى وربما لكان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في قناعته في داخله، فهو يدرك من جهة حقيقة أنهم على باطل، ولكنه ما صرح بالحق الذي أتى به، فكسب النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب من هذا الوجه ولو تعاطفا ظاهريا، وإلا لم يتحقق الإيمان من جهة حقيقته، فيشهد له بالإسلام. كذلك أيضا من الأمور والجهات والخطوات التي يتدرج فيها من أمور الإصلاح أن الإنسان لا يجعل أداءه في ذلك على مرتبة واحدة كحال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، فإن ثمة خصومهم في ذلك على مراتب، منهم اليهود النصارى ومخالطون، ومنهم المنافقون ممازجون ومقاربون يظهرون الإسلام، ومنهم كذلك أيضا سماعون وهم بسطاء من أهل الإسلام داخل دائرة الإسلام، كما قال الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني من داخل دائرتكم ليسوا من المنافقين ولكن بحسن ظن يحسنون الظن بالمخالفين وينقلون الأقوال والكلام ونحو ذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التقريب واللين معهم. ولهذا وجد من صف النبي عليه الصلاة والسلام من خيار الصحابة كحال سعد من أظهر نوعا من ميل عاطفة إلى بعض أفعال المنافقين، وذلك ليس حبا لذات العمل ولكن حمية، وهذا لا يعني خللا في ديانته ولا في فضله، وإنما يقع في بعض النفوس. ولهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقع بينهم شيء من هذا النزاع في جانب التعاطف، ومحله ليس المعصية وإنما محله لما كان من وشائج. ولهذا صف المسلمين يكون فيه خليط، فيه منافقون تجد أن أخاه وأباه أو عمه أو ابنه تجد أنهم بينهم قرابة، وهذه القرابة يكون فيها نوع مناصرة، ولا يحب الإنسان مثلا أن يعتدى على قريبه ولو كان منافقا لأنه ربما يعتدى عليه أو نحو ذلك، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. ما يتعلق أيضا بكثرة الشرور وكثرة تداعيها، وهذا نجد كثيرا عند بعض العامة حينما يتكلم العالم على قضية معينة يأتي من يقول لماذا لا تتكلم على القضية الفلانية، ويجعلون يسمونها إلزاما وكأنه لابد للإنسان أن يستوفي المنكرات جميعا لإنكارها وإزالتها. نقول هذا لا يلزم منه، وإنما الواجب عليه أن يأتي بأعلى المنكرات، وإذا لم يستطع أعلاها لأي داع من الدواعي فإنه يقوم بإنكار ما دونها، بإنكار ما دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد خلل من بعض المصلحين أنه ينكر ما يشتهي لا ما يستطيع، ومعنى ما يشتهي في ذلك أن يأتي لأدنى دركات السيئات ويقوم بإشغال الناس بها، والأمة في موبقات ومهلكات، فحينئذ قام بالانشغال في جزئيات وصرف الأمة عن الاهتمام بما هو أولى منها. وذلك حال الإنسان مثلا أن يأتي مثلا إلى, إلى, إلى مركبة وسفينة، ويأتي مثلا إلى سقف الحجرات فيها مثلا بتسريبها مثلا لمياه المطر ونحو ذلك، بينما هي تعاني أمواج متلاطمة عن يمينها وشمالها وتحتاج إلى فك الأشرعة وتهدئة الناس وتوطينهم. هذا انشغل بشيء حق لكن في سياق باطل، وذلك أنهم يشغلهم عما هو أهم. فالواجب على المصلح أن يهتم بالأمور العظيمة والأعظم ثم ينشغل بذلك على سبيل التدرج. إذا انشغل وأشغل الأمة معه بالجزئيات عن الكليات هو شريك بالغفلة التي تلحق الأمة. ولهذا بعض المصلحين إذا أشغل الأمة بما يشتهي ولو كان هو في ذاته حقا لكنه في سياق باطل يشغلهم عما هو أولى، هو شريك في الغفلة التي تلحق بالأمة. ولهذا نجد أن الأمة تغفل عن أمور كثيرة من الأمور المهمات، وتجد أن المصلحين يلتفتون إلى قضايا معينة أو جزئيات يسيرة فيتكلم فيها العلماء، ولهذا ربما يحاط بالأمة من أعدائها من اليهود أو النصارى وكذلك أيضا الرافضة، وتستباح بيضتها ويراد ويكاد بها. ولهذا قد ذكر بعض العلماء أن أحد بلدان المسلمين لما كان أحاط بهم العدو عن يمينهم وشمالهم يقول ودخل إلى أحد جوامعهم وجد بعض العلماء يتكلم على قضية المرأة إذا خرجت لها لحية هل يجوز لها أن تزيلها أو لا تزيلها، وهل هي تأخذ حكم في ذلك هو تغيير الخلقة أو لا تغيير الخلقة. يقول والعدو قد أحاط بالبلد التي هم فيها. هذا في ذاته هو البحث، هذه المسألة هي في ذاتها هي حق، ولكن في سياق يورث غفلة فكان باطلا. ولهذا نقول إنه ينبغي على الأمة في ذلك أن تهتم بالكليات ثم تتدرج في بنائها، كذلك أيضا ما يتعلق في دفع الشرور يدفع في ذلك أعلاها ثم يتدرج فيما دونها. هل يعني من ذلك أن يسخر من أحكام الشريعة الجزئيات؟ ثم طائفة، وهذا أيضا يتربص به المنافقون وربما أيضا بعض أهل الغفلة، يقابلون اهتمام بعض العلماء بعض الجزئيات الذين أخطأوا وشاركوا الأمة في غفلتها بالسخرية من ذات الشريعة، من ذات الشريعة لا من ذات الطريقة. ولهذا حينما يتكلم الإنسان على قضية معينة ينبغي له إذا كان شارك الأمة في الغفلة أن يحذر من أن يقع في شيء عظيم وهو الوقوع في الشريعة، فيتكلم مثلا أولئك العلماء علماء المسح الخفين أو الحيض والنفاس أو نحو ذلك، تتكلم هذه القضايا قضايا شرعية. ولهذا سلمان عليه رضوان الله تعالى يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. فنقول ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء هي أمور شرعية جاءت بها الشريعة، وكل أمر نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى السماء السابعة إلى السماء الدنيا لا يجوز لأحد أن يحتقر وأن يستهين به. نعم هي مراتب ومنازل، فالله عز وجل لا ينزل جبريل عبثا ويبين الشريعة. نعم هي على مراتب، ولهذا يجب على المصلح إذا وقع في شيء من الخلل أن يصحح أمره، ويجب على الناس إذا رأوا منه خللا أو شارك الأمة في غفلة في جزئية من الجزئيات أن يحذروا من السخرية بالشريعة، فيقول علماء المسائل الفلانية أو الجزئيات أو الآداب أو السواك أو المسح الخفين أو غير ذلك، هذه مسائل شرعية نزل بها جبريل بأمر الله على رسول الله وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترتيب. نعم وقع اختلال ممن كان من ورثة الأنبياء فجعل المفضولات فاضلات وجعل الجزئيات كليات، فوقع في ذلك خلط، فاحذر فإنك تقع في السخرية بشريعة الله. نعم تكلم على الطريقة وقم بتصحيحها وتقييمها، وأن ثمة أمور ما هي أولى من ذلك تعيش والأمة من مخاطر وأمور كبيرة، فالإنسان لا يتكلم على قضايا مشتبهة في المعاملات في البيوع والربا مثلا قد ينتشر في الأمة، ينبغي أن تستوفي بيان الربا وتبينه، ثم أيضا لا تغفل الجوانب التي دونها على سبيل التدرج. نعم يوجد في ذلك اضطراب من جهة النظرات، من جهة المصلحين، من جهة أهل الباطل ومراتبهم، وكذلك أيضا درجاتهم على ما تقدم البيان عليه، كذلك أيضا من الناس الذين لديهم غيرة يدخلون في الصف يريدون إصلاحا وهم يشقون الصف بطريقتهم، فهم أيضا معول هدم وغفلة وشقاق في الأمة. لهذا نقول إن مراتب الإصلاح والتدرج فيها هي من المهمات، يحتاج الوعي فيها العلماء المصلحون العامة أيضا أن يدركوا حقيقة شريعة الله سبحانه وتعالى ومراتبها، أن يعاونوا أيضا بعض المصلحين ربما تدركه الغفلة وليس بالمعصوم عن المهمات في الشريعة، يقوم بتنبيهه على مثل هذه القضايا بعيدا عن السخرية في الشريعة، فإن السخرية في الشريعة واستهزاءها كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذه القضايا تحتاج إلى ما تقدم من يقظة وإدراك وبيان، وهذا من الحقيقة الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى مزيد بسط وبيان، ولعل في هذا القدر شيء من الكفاية وخطوط عريضة.
الله فتح الله عليك، يعني جواب صراحة يعني لو حضرت له لكان عجبا فكيف وهو بداهة ما شاء الله عليك. لكن أشير إلى نقطة، هو في الحقيقة أشار نقطة مهمة جدا، وهو قضية أن أحيانا نوع الحماس والشعور بمآس الأمة قد يدفع بعض الشباب إلى تبني بعض الأفكار الغالية. الآن السؤال، ألا يكون أحيانا نحن نساهم أحيانا في شحن الشباب بشحنات عالية بسبب أننا نتكلم عن المآسي وتكلم عن الواقع مثلا المر سواء كان في المنكرات وغيرها، وفي المقابل لا نعطي الطريقة التي الطريقة الشرعية لحل أو لمواجهة مثل هذه المنكرات؟
أحسنت. نعم، والحقيقة ثمة يعني أمور مهمة فيما يتعلق في معالجة قضايا الأمة والشدائد والفتن التي تلحق بها أو النوازل، فما هو دور العالم من جهة الفتية، وما هي دور العالم كذلك أيضا في التعامل مع الناس؟ ينبغي للعالم إذا أراد أن يطلق كلمة في قضية أو نازلة معينة أن ينظر في أثرها واستعمال الناس لها. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله ينظرون إلى فهم الناس لأقوالهم، لا يعتبرون لمجرد خروج اللفظ ولو كان حقا فربما يفهم بالباطل، وهذا من الأمور المهمة، لأن الناس درجات من جهة فهمهم، أيضا دركات من جهة سوء فهمهم، ولهذا تجد أن بعض الناس يسيء فهم السكوت، فإذا كان فالسكوت يساء فهمه فإن الكلام فإن بابي من باب أولى، لهذا ينبغي أن يحتاط في ذلك. أما ما يتعلق من جهة العاطفة التي توجد في النفوس، العاطفة الدينية لانتصار الدين وقوته، نقول هذه العاطفة توجد في النفوس وهي محمودة، ولكن ربما تتجاوز وتكون محل خطأ إذا خالف الإنسان الدليل الشرعي إلى إقامة عاطفته، وهذا محل الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس يكون لديه حمية لدين الله سبحانه وتعالى ونصرة وعاطفة غير مبنية مثلا على ترتيب أمور. وجود العاطفة المجردة وجدت في خير الخلق بعد الأنبياء، وهم كبار الصحابة عليهم رضوان الله كعمر بن الخطاب، فلما كان أبو عمر بن الخطاب في صلح الحديبية ولديه من العاطفة والحمية لدين الله حمية محمودة، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يا رسول الله نعطي دنية في ديننا، وفسر مثل هذا الأمر بمثل هذه العاطفة النبي عليه الصلاة والسلام ما قام مثلا بزجره وما قام أيضا بتقريعه أو بتأديبه وتعزيره، لأن مجرد هذه العاطفة والانطلاق منها هو صحيح، ولكن الخطأ في ذلك هو مخالفة الحكم الشرعي بتصرف بناء على عاطفة لا على دليل. ولهذا عمر بن الخطاب لما كان في المدينة وبدر من عبد الله بن أبي شيئا يخالف فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. كذلك أيضا في قضية حاطب استأذن النبي في ضرب عنقه، النبي عليه الصلاة والسلام خالف عمر وما وبخه على عاطفته. متى يقع في ذلك التوبيخ؟ إذا تجاوزت العاطفة إلى العمل المخالف. العمل المخالف أن يقوم الإنسان بالبناء على عاطفته وأن يجعل عاطفته دليلا. كل عاطفة تقع في الإنسان لابد أن يجد لها من الشبهة يظنها دليلا يقوم بها شبهته، ثم حينئذ يقوم مثلا بالخلط فيها. لهذا يجب على أهل العاطفة أن يرجعوا إلى العلماء الصادقين. نعم العلماء في ذلك على مراتب، منهم من يقع فيه في خطأ، ومنهم من يكون مداهنا أو مقصرا، أو من هو فيه جبن على الجبلة التي جبل فيها. نقول لا تخلو الأمة من صادق، فالله حمى الشريعة ومقتضى حمي الله عز وجل لشريعته أنه لابد أن يكون في الأمة من هو قائم بأمر الله بالحق. فالواجب في ذلك أن يلتمس الحق في ذلك ولو غلب على ظنه أنه قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى لغلبة العاطفة. ولهذا جاء في حديث سهل لما كان في قصة أبي جندل وأبي بصير، فقال عليه رضوان الله تعالى اتهموا رأيكم في دين الله، لقد رأيتنا أيام أبي جندل لو استطعت أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددته. يعني لديه من العاطفة القوية لنصرة دين الله ما لو كان لديه قدرة أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالفه مع أنه ممكن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق. لهذا هذا إذا كان وهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الوحي ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لا يمكن أن يفعل شيئا يخالف فيه أمر الله جل وعلا. فكيف في الأزمنة المتأخرة والعلماء وزمن الاجتهاد وانقطاع الوحي كذلك أيضا ضعف عاطفة الناس وعدم تقويمها. لهذا نقول إنه ينبغي الإنسان ألا يحكم عاطفته وإنما يحكم الدليل. وأما أيضا وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار وهي رسالة أيضا إلى العلماء، نقول إن كثيرا من العامة يتشوف إلى إطلاق الأحكام وتنزيلها وضعها في مواضعها على ما يريد ويشتهي. ينبغي للعالم أن لا ينساق إلى أقوال الجماهير بذلك بتنزيل الأحكام على ما يشتهون. لماذا؟ لأن من الأحكام ما لو أطلقها الإنسان حقا على عين معينة وجد من يأخذ ذلك الحكم بتطبيق أثر عليه لا على مراد الله عز وجل وإنما على مراد غيره. فما واجب العالم في ذلك؟ واجب العالم لا أن يقول الباطل وربما يسكت عن الحق، وذلك بأن تنزيل الأعيان ربما لا يكون حقا على سبيل الدوام. وأما من جهة حفظ الشريعة فهذا من الأمور المهمة، ولهذا تجد أنه في قضية خلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله تجد أن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه من النصوص ما استفاض، وأطبق العقلاء على ورود على الإمام أحمد أن من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر. بل إنك تجد أن ما جاء عن في تكفيره أو ما جاء في تكفيره لبعض من يتكلم في بعض هذه المسألة من أعيان العارفين، وكلامه أيضا في قضية حسين الكرابيسي وغير ذلك، تجد أن المأمون قد قال ما هو أشد من حسين الكرابيسي، ولكن تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لم يحفظ عنه قول صريح في المأمون. والقضية في ذلك أنه كان الإمام أحمد رحمه الله يعلم أنه لو أطلق مثل هذه العبارة على عين ربما وقع من التصرف ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يطلقها على عين وإنما أثبت الشريعة. فكان بالنسبة له يرى أن حفظ الشريعة يكون بإطلاق الحكم، وذلك بحماية هذه المسألة أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال إن حرفا من كلام الله مخلوق فهو كافر. أعيان كثيرة كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تقول بهذا القول الذي يخالفه اختفى بحفظ المسألة وتقريرها. من الناس من يتشوف يقول هذا الحكم ينزل على من؟ على فلان وعلى فلان وعلى فلان. هذه الإطلاقات إذا أطلقها العالم هل يلزم منها آثار؟ إذا كان ثمة آثار هل الآثار ستقوم على مراد الله جل وعلا أم ثمة أقوال يلزم منها آثار خاطئة؟ هذا يرجع إلى العالم بحسب النازلة وبحسب السامعين لذلك القول من جهة تطبيقه. وهذا من الحكمة. وربما بعض الناس أو بعض العامة يلزم العالم لماذا تنزل على فلان ولا تنزل على فلان، أو تنزل على حال ولا تنزل على تلك الحال. نقول تلك الحال ربما ينزل عليها حكم، الذين يأتون بالآثار يأتون بها على مراد الله، وأما تلك الحال فلو أنزلنا فيها الحكم والوصف الذي جاء في الشريعة لكان الأثر في ذلك أعظم منه. وهل يعني من ذلك تقصيرا في الشريعة وكذلك أيضا كتما لباطل؟ لا، نقول إن الشريعة جاءت بحفظها ببيان الحق من جهة المعنى وتأصيله كما حكاه الإمام أحمد رحمه الله، وأما من جهة الحكم على الأعيان فإن ذلك له ينظر الإنسان إليه وينظر إلى أثاره. أما بيان الحق في ذاته فلا بد من بيانه في كل زمان وفي كل مكان، وذلك لأنه مقتضى حفظ الشريعة وهي الرسالة التي أمر الله عز وجل بها. وهذا تجده في كل الأزمنة، في زمن الإمام أحمد رحمه الله، في زمن الفتن والشدائد، كذلك أيضا في زمن ابن تيمية مع اضطراب الأمور وغيرها. هذا يرجع فيه الإنسان للمآلات، وكلما كان الإنسان أبعد نظرا في مآلات الأمور كان أصوب وأدق من جهة أطلاق ألفاظه. لهذا يجب على العالم وعلى المصلح كما أنه يراقب الله جل وعلا في إطلاقه للأحكام كذلك أيضا في تنزيله للأحكام على النوازل، فلا يحكم كذلك إلا بعلم، ولا يحكم إلا ببصيرة على تلك الواقعة، فلا يحكم ببعد، وإنما ضلت الأمة وأخطأت، وذلك بأنها حكمت على علم بنازلة بعيدا عن فهم واقعها، أو حكمت بفهم واقعها بعيدا عن ذلك العلم، أو حكمت بعلم بالواقع والحال بعيدا عن فهم المآل. وفهم المآل له أثر على إثبات الحكم في الحال. وكم ما جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، وكان بمكة النبي يدرك أن هذه الأشياء محرمة ولو لم ينزل فيها نص. لهذا تجد أنه ما شارك المشركين بشرب الخمر، وما شاركهم بالربا، وما شاركهم بشيء من المحرمات التي لم ينزل عليها دليل في المدينة، وترك النبي لهم الدليل على إدراكه لذلك الأمر، ومع ذلك ما تكلم عليه وما تكلم على أولئك الفاعلين. لماذا؟ لأنه ينشغل بأمر أعظم من ذلك. نعم، يوجد من الناس من يدفع العالم والمصلح على أن يقول كلمة في فلان أو كلمة في حادثة أو في نازلة أو غير ذلك، ولكن يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عن قوله، لا يسأل عن تطيب خواطر جماهير أو كذلك حكام وسلاطين أو أنظمة أو دول أو جماعات وأحزاب وتيارات. فإذا وضع الإسلام في هذه القوالب فإنه تحجيم لدائرته، ولكن الحق في ذلك هو أن لا ينظر الإنسان إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في إطلاقه وكذلك أيضا في أحكامه، حتى يرضي الله جل وعلا. الخالط الموجود هو أن كثيرا من الناس قد انشطرت نياتهم والتفتوا يمنة يسرة، ويظهر هذا في الاضطراب، الاضطراب في الأحوال وكذلك أيضا في الأقوال وكذلك أيضا في النوازل، ويقع في ذلك الفتن ويقع في ذلك الشرور، ويظهر في ذلك أيضا في أثارها وتبعات التي تكون على الأمة، والله أعلم.
افتح الله عليك. الله يجزاك خير يا شيخ. عائشة من تونس، تفضلي يا عائشة. عائشة،
الو،
تفضلي يا اختي.
عندي سؤال.
تفضلي.
عندي اخي، انا اسمع الدعاة دائما يقولون صلة الرحم صلة الرحم صلة الرحم، اصل اخي واساعده ماديا دائما، ولكن اكتشفت، انا اذكر بعيدة عنه، اكتشفت انه يصلي وينقطع، يدخن، لا يبطل التدخين، وفي مرة فارطة سمعته يسب الدين، فاغتبت لديني وقررت أن أبتعد عنه ولا أساعده وأقطع مساعدتي له، ماذا أفعل؟ هل أبقى على صلتي به أم أقطعه؟ ماذا أفعل؟
أبشري يا عائشة، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. حمود سأل عن تفسير قول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
بالنسبة لأولي الأمر المذكورين في هذه الآية، نجد أن عامة المفسرين من السلف أو جلهم على أن المراد بأولي الأمر هم العلماء، ولهذا يقول الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في الآية الأخرى، وذلك أنه لا يستنبط إلا عالم. وكذلك أيضا نجد أن الخطاب الذي يرد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتوجه في ذلك من جهة الأمر إلى الخلفاء الراشدين الذين يأتون بعد ذلك. وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق في خطابه من جهة أولي الأمر ومن جهة أيضا من جهة السلاطين وكذلك أيضا الحكام وغير ذلك، فجاءت النصوص في هذا متضافرة. ولهذا جاءنا عبدالله بن عباس وكذلك أيضا مجاهد بن جابر وقتادة وغيرهم في تفسير قول الله جل وعلا: أولي الأمر منكم، أن المراد بذلك هم العلماء والفقهاء. وقد يقول قائل: هل المراد بذلك أن العالم هو ولي الأمر باعتبار أنه يؤخذ بقوله وكذلك أيضا وفعله ولو خالف أمر السلطان؟ نقول: السلطان محكوم بأمر الله والعالم محكوم بذلك، وإن بالبصيرة والعلم، فيجب على الحاكم أن يكون عالما بأمر الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون العلم قائما في ذاته، إما أن يكون العلم قائما في ذات الحاكم، وإما أن يكون يرجع إلى عالم يبصره بدين الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك، علمنا أنه محكوم بأمر الله، وجب عليه أن يرجع في ذلك إلى أمر الله سبحانه وتعالى فلا يخالف أمره. وهذا إذا خالف الحاكم العالم ولم يكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد عند العلماء، فإنه لا يجوز أن يطاع الحاكم في معصية الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وحينئذ نقول إنه يجب أن يطاع العالم. لماذا؟ لأنه أبصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك أيضا أن الله جل وعلا قد ذكر عند الاختلاف أنه يرجع في ذلك إلى أهل العلم. ثم علل الله جل وعلا بعد ذلك قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستنبطون أحكام الله سبحانه وتعالى على مراد الله جل وعلا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتعدد الأمراء وكثرتهم ونحو ذلك، نقول إن الأمر في ذلك ليست والطاعة من ذلك، إنما هي للإمام الأعظم، وهذا قد جاء فيه نصوص أيضا كثيرة. بالنسبة للإمارة، هل الإمارة تتعدد؟ نعم، ثمة إمارة تتعدد، وربما تصبر حتى تكون إمارة في سفر. الإمارة في سفر أيضا يجب أن يطاع الأمير فيمن جعلوه أميرا لهم، حتى لا يختلفوا في مسيرهم ومبيتهم ونزولهم وذهابهم ومجيئهم، فيجب في ذلك الطاعة، وتختلف مقدار الطاعة وكذلك شدة الميثاق فيها. ثمة أمراء جيش وقتال، وثمة أمراء سفر، وثمة أمير ووالي على بلده، وثمة والي أعظم وهو الأكبر وغير ذلك، فهذه ينظر إليها وهي على مراتب. ولهذا نقول إن الأصل في أولي الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى أنهم العلماء، إما أن يكون عالما بنفسه، وإما وإما أن يكون عالما بغيره ومقتضى ذلك وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
بقي تقريبا 10 دقائق والأسئلة كثيرة. ماريا من الجزائر سألت عن الإفرازات التي تخرج من المرأة وأثرها على الوضوء.
بالنسبة للإفرازات، الإفرازات تخرج على المرأة في على نوعين. النوع الأول الإفرازات التي تخرج على من المرأة وذلك في إدبار حيضها، إذا كانت في إدبار حيضها فهي تابعة لحيضها، وخاصة إذا كانت في أيام الحيض فإنها تابعة لذلك الحيض. فأما إذا كانت في زمن الطهر وتخرج منها إفرازات وليس معها دم، فليس معها دم، فهذه قد يختلف فيها هل هي طاهرة في ذاتها وهل هي ناقضة. اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إنها ناقضة وذلك هي كسائر النواقض التي تخرج، ومنهم من قال إنها طاهرة ويلحقون حكمها في ذلك بما خرج من الإنسان، وذلك من لعاب ومخاطن ودموع وغير ذلك. والأظهر في ذلك هو هذا القول، أنها إذا كانت في زمن الطهر، إذا كانت في زمن الطهر وليست بحيض وليس معها دم، فإنها طاهرة وذلك كسائر ما يخرج من الإنسان في غير هذا الموضع، والله أعلم.
عبد الله من السعودية يقول فعل الشرك الأكبر جهلا، من فعل ذلك هل يصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين؟
بالنسبة للشرك إذا وقع من الإنسان نقول خاصة في بلدان المسلمين الشرك الأكبر لا يعذر به الإنسان، لا يعذر به الإنسان، ويستثنى من ذلك صور إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر، أن يكون حديث عهد بإسلام وذلك النصارى الذي يكون في بلدان المسلمين ثم يظهر منه إسلام ولو كان في بلد قد يشتهر فيه الإسلام، فنقول في ذلك إنه يعذر بذلك الفعل. وثمة صور يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن نتكلم في بلدان المسلمين إذا وقع الإنسان في شرك أكبر، لا يعذر في ذلك، لا يعذر بهذا. هل في هذا الفعل إذا فعله الإنسان أنه يدفن في مقابر المسلمين في حال موته؟ نقول ذلك على صورتين. الصورة الأولى إذا فعل الشرك فعلا عارضا ثم تركه، إذا فعل الشرك فعلا عارضا ولا يدرى هل تاب منه أو لم يتب منه، نقول في ذلك أنه يحكم على ما مات عليه من عمل. إذا كان مات تاركا لذلك الشرك فإنه يحكم عليه بالإسلام ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا كان ملازما له، وذلك الذين يسجدون القبور وكذلك يذبحون لها ويسألونها من دون الله، فإنه ليس بمسلم، فإنه ليس بمسلم ولا يأخذ أحكام المسلمين، والله أعلم.
ترك صلاة الجماعة هل هو من الكبائر؟
ترك صلاة الجماعة ليست من الكبائر ولكنها معصية، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ترك صلاة الجماعة، هل صلاة الإنسان منفردا في ذلك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب أم مرتكب لصغيرة أم أنه فعل مكروها، قد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، ومنهم من قال إنها كبيرة واستدل بما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف الأقوام لا يشهدون أن الصلاة مع لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، وجاء في رواية قال لولا ما فيها من الأطفال والذرية لحرقتها عليهم في النار، قالوا هذا تهديد وعيد لا يكون عادة إلا لشيء معظم. ومنهم من قال إنه مخالفة ومعصية وذلك أنه مقتضى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالجماعة وكذلك أمر بالصلاة فيها، وكذلك أيضا في ظاهر قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين واركعي مع الراكعين وغير ذلك من النصوص، كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون، وهذا أمر، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس وغيره في أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعني إذا قال نعم قال فأجب، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأكيد من أمر الجماعة. فنقول إن ومنهم من قال إنه ارتكب في ذلك مكروها. أما هذا الأمر في قضية التخلف عنها، يتفق العلماء على أن الإنسان إذا اعتاد ترك الجماعة أنه شعب النفاق، وإذا كان يترك الإنسان صلاتين في زمن الصحابة أو يتخلف لا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، فكيف من يدع الصلوات جميعا وأراد التخلف والتخلف بصلاة الجماعة؟ ولهذا نقول إنها من المتأكدات. وعلى هذا نقول الذي يظهر ذلك أنه مرتكب لمعصية، وإذا استدام الترك ربما يصل في ذلك إلى كبيرة، هذا هو الأرجح والله أعلم.
السؤال الثالث والرابع لو دمجناها في سؤال واحد في قضية اعتبار المسافة وسماع النداء في وجوب صلاة الجماعة.
نعم، الاعتبار في ذلك من جهة وجوب صلاة الجماعة، ونقول وجوب صلاة الجماعة على الإنسان حكمها أن يكون سامعا للنداء، والنداء في ذلك أن يؤذن المؤذن بلا مكبرات في جو هادي بلا صخب المدينة، فإن المدن الآن ربما الإنسان مجاور للمسجد لا يسمع، وذلك من صخبية الأجهزة والمكيفات والسيارات وكذلك أيضا المصانع وغير ذلك. ربما لا يسمع الإنسان الصوت القريب الذي يكون لديه، ولكن إذا تصور الإنسان أن الإنسان يصلي على سطح المسجد في قرية هادئة لا يوجد فيها صخب، فإذا فما يبلغه صوته يجب على من بلغه أن يحضر إلى الصلاة. من لم يبلغه الصوت فإنه يصلي، يضع يتخذ في ذلك مسجدا في موضعه الذي هو فيه، سواء كانت في داره أو في سوقه أو كذلك أيضا في حيه. فمن سمع النداء على تلك الصورة فإنه يجب عليه أن يجيب النداء. وليس العبرة في ذلك هي المسافة، وليس العبرة في ذلك المسافة، لأن الأمر في ذلك ليس بدقيق، والصوت في ذلك أن يكون جهوريا وأن يكون على سطح المسجد لا يكون داخله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بسماع النداء، والنداء يكون على سطح المسجد بلا مكبرات، لأنه لو كان مكبرات ربما يتعدى إلى 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 كيلوات متعددة. لو أراد الإنسان أن يسير من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ما بلغ ذلك المسجد لكونه مثل بمكبر، ولا كذلك أيضا في الطريقة العكسية حتى لو كان بمكبر في صخب ما سمع، وإنما يكون معتدلا على الجهتين، على سطح المسجد وكذلك أيضا بلا صخب وبلا مكبر. بعضهم يقدرها في ذلك على نحو الكيلو، بعضهم يقدرها بـ 700 متر، أن هذا في حال هدوء الرياح فلا يوجد رياح تنقل الأصوات، فإن إذا كان في رياح تنقل الأصوات أيضا ينتقل الصوت حتى إلى شيء بعيد. نقول لا، في حال هدوء الرياح وعدم وجود الصخب فما يصل في ذلك الصوت، فغالبا أنه في 700 إلى الكيلو، فإنه يجب عليه أن يشهد الجماعة.
أبو محمد من بريطانيا، هو في الحقيقة اتصل على زوجته ولم ترد، فغضب وقال يعني إذا فصلت الجوال فصلت الصوت أو أغلقتي فأنت طالق. هو الآن مرت سنة كاملة لم تفعل هذا الأمر، لكنهم تعيش في مشقة، فما توجيهكم الآن له؟
نقول بالنسبة لهذه القضية ما يتعلق بتساهل بعض الناس أنه يعلق الطلاق بأشياء نفسية أو بمواقف أو نحو ذلك، هذا مما لا يليق، وذلك أنه لا يجعل الشريعة من شرائع الله أو حد من حدود الله وحكم من أحكامه محل هوى الإنسان وعاطفته لموقف. فلا يحكم الإنسان مستقبله وحياته وحياة زوجته وذريته واستقراره لمجرد موقف مثلا في هاتف اتصال أو كذلك أيضا في مأكل أو في مشرب أو في وجبة يومية أو نحو ذلك، فهو أوسع من ذلك، وذلك للسكن وكذلك صلة الرجل بزوجته وأولاده وكذلك أيضا في أحفاده ونحو ذلك. فإن الطلاق ربما يؤثر على طبقات، ربما لا يؤثر على ابناء، يؤثر كذلك أيضا ربما على الأحفاد، ربما يؤثر على القرابات ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يعطي الشعيرة حقها. فكذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أن الإنسان يجري على لسانه الحلف بالطلاق ويكثر من ذلك، فيقول علي الطلاق بكذا، سواء كان في ضيافة أو في إلزام خصم أو كذلك أيضا فيما يتعلق أيضا بأحد من الناس بإكرامه أو كذلك أيضا بدفعه أو ترهيبه أو ترهيب الزوجة ونحو ذلك. الطلاق ليس سلاحا يشيره الإنسان في وجه زوجته وذلك يرهبها به، وإنما حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يوضع في موضعه. وما ما يتعلق في هذه القضية، ما يتعلق في قضية هذا السائل بعينه، نقول إذا كان قاصدا أن يرهب زوجته مثلا أو يخوفها في مثل هذا، فنقول ولم يكن قاصدا للطلاق فهو يمين، وعليه الكفارة كفارة يمين، يكفر كفارة يمين حينئذ، ولا شيء عليه، حتى لو قامت مثلا بإقفال الجوال أو مثلا بالابتعاد عنه أو نحو ذلك. وكذلك أيضا إذا أراد الطلاق حقيقة، إذا قال مثلا علي الطلاق وهو مستحضر أنه سيطلق، حينئذ نقول هذا الحكم حكم طلاق، فمتى فعلت فقد وقع الطلاق في أي وقت وفي أي مكان.
عائشة من تونس تقول أنها كانت تصل أخاها وتساعده ماديا، لكن اكتشفت بعدين أنه يدخن وأنه يترك الصلاة أحيانا، وسمعته يسب الدين. تقول ما توجيهكم، هل تواصل مساعدته وصلته أم تقطعه؟
نعم، هي ذكرت جملة من المخالفات التي قد وقع فيها، ذكرت مفسقات وذكرت أيضا بعض الكبائر والصغائر، منها ما يتعلق أيضا ببعض المحرمات كشرب الدخان، ذكرت كبائر كترك الصلاة ويترك بعض الصلوات، ولو ترك الإنسان صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب، وهذا مما لا خلاف فيه ما لم يكن في ذلك معذورا. وذكرت كفرا، والكفر في ذلك هو الاستهزاء بالدين، تقول أنه يسب دين الله جل وعلا، فنقول هذا كفر، وأعظم من تركه للصلاة، وأعظم كذلك أيضا من شربه للدخان أو شربه من الخمر أو أكله الربا. فسب الدين كفر مما لا يختلف الناس فيه. لهذا نقول إن إذا كانت الصلة فيه تجعله يستمر فيما هو عليه، وهجره له يؤدبه ويردعه، فإنه يجب عليه أن تهجر وأن تقطع عنه تلك العطية. أما إذا كان مقصرا في دين الله سبحانه وتعالى فمجرد التقصير أو كذلك أيضا الكفر، ومجرد الكفر إذا لم يكن عن معاندة وسب، فإنه لا يمنع الإنسان أن يصل قريبة. وقد كان عمر بن الخطاب يرسل كسوة إلى أخيه بمكة وكان مشركا، وكان عمر بن الخطاب في المدينة، فنقول في مثله. وكذلك أيضا هو في زمن الشدة التي كانت بين النبي وبين المشركين، فمثل هذه الأشياء إذا كان الإنسان يريد أن يتلطف مع قريب الله ونحو ذلك، وكذلك أيضا الصلة في الوشائج الفطرية ونحو ذلك، هذه مما لا بأس بها، ويؤجر عليها الإنسان إذا أحسن قصده. أما إذا كان هذا يزيد في عناده ويزيد أيضا في استبداده وكذلك كفره، نقول يحرم حينئذ إذا كان عونا له. أما إذا كان يأمل منه أن يرجع، وكذلك أيضا الهجر في ذلك أنه ربما يؤدب ويجب عليه أن يهجر، والحكم في ذلك عندها، فهي أعلم بحالها والله أعلم.
بقي أقل من دقيقة، عندنا السؤال اللي هو أمل سألت عن قراءة القرآن في مثلا في التفسير السعدي أو التفسير الميسر أثناء العادة الشهرية.
نعم. نقول التفاسير على نوعين، تفاسير يغلب عليها كلام المفسر، وأما النوع الثاني وهي التفاسير التي هي أقل من كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك في الغالب في معاني الكلمات، أو ربما التفاسير المختصرة التي هي أخصر من الآية، تبين معنى سريعا مجملا أو نحو ذلك، فتأتي مثلا إلى قصة طويلة مثلا ليوسف، أو تأتي مثلا لآية الدين وهي طويلة فتفسرها بسطرين ونحو ذلك. نقول هذا قرآن، فنقول هي بحسب الكثرة، إذا كان التفسير أكثر من القرآن فإن الحكم في ذلك هو التفسير، ولا حرج عليها أن تمسه كانت حائضا أو جنوبا أو عليها الحدث الأصغر. أما إذا كان في ذلك القرآن أكثر، وإنما هي على الحواشي معاني كلمات، ولو سمي مثلا معاني كلمات القرآن أو سمي تفسير القرآن والكثرة للقرآن، فحينئذ نقول حكم القرآن. وأما تلك الكلمات القليلة فهي حكم الزخرفة الموجودة أصلا في القرآن، فحينئذ لا يؤثر وجودها على كونه مصحفا والله أعلم.
شاكر مقدر الله. شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.